الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وصايا الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، وصاياه لطلبة العلم، وصية الإمام مالك لعبد الرحمن بن القاسم العتقي وعبد الله بن وهب المصري والحارث بن أسد القفصي عن محمد بن تميم العنبري قال: سمعت الحارث بن أسد يقول: كنت عند مالك أنا وابن القاسم وابن وهب، فقال له ابن القاسم: أبا عبد الله، حضرني القفول فأوصني. قال له: اتق الله جل وعز وانشر هذا العلم. وقال له ابن وهب: أبا عبد الله، حضرني القفول فأوصني. قال له: اتق الله جل وعز وانظر عمن تنقل. قال الحارث: فقلت له: أبا عبد الله، حضرني القفول فأوصني. قال له: اتق الله جل وعز وعليك بتلاوة القرآن. قال الحارث بن أسد: لم يرني مالك رحمه الله أهلا للعلم، وأمرني بتقوى الله وتلاوة القرآن. قال محمد بن تميم: وكان يعني الحارث بن أسد يختم القرآن في كل ليلة، فإذا سئل عن مسألة قال: لا أجيب فيها، لم يرني مالك أهلا للفتيا. قال سليمان بن سالم صاحب سحنون: ولما ودعه ابن القاسم قال له: أوصيك بتقوى الله والقرآن ونشر هذا العلم.
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الوصايا من الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى لبعض تلاميذه وطلبته ممن كانوا يلازمونه. وانظر كيف ينوع في الوصية، فيعرف كل تلميذ وكل طالب ما يحتاج. وهكذا العلماء الربانيون لهم فراسة يعطيهم الله إياها، فوصى أول ما وصى ابن القاسم رحمه الله تبارك وتعالى بهذه الوصية، وقال له: إني حضرني القفول، الرجوع إلى أهلي وإلى دياري، فأوصني. وهكذا ينبغي لكل واحد منا إذا أراد أن يعود إلى أهله أن يستوصي من يرى فيه النصح، ومن يرى فيه المحبة، ومن يرى فيه أنه من أهل العلم وكذا، ما يمنع حتى وإن كان قرينا لك أو أقل منك في العلم، ما يمنع ذلك حتى تطبق السنة. فقال له الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى: اتق الله جل وعز وانشر هذا العلم. يعني اختار له الوصية، وصية الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين. ثم قال له بعد ذلك: انشر هذا العلم. ونشر العلم، وقبل ذلك الحديث عن الوصية بتقوى الله تبارك وتعالى، وإن كان قد سبق، تقوى الله جل في علاه أن يخشاه المكلف من ذكر وأنثى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي قدر ما تستطيع، كن من المتقين، لأن الله عز وجل يقول إنما يتقبل الله من المتقين، جعلني الله وإياكم من المتقين. يقول القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى وهو يتحدث عن التقوى، قال رحمه الله: التقوى جماع الخير كله، وهي وصية الله في الأولين والآخرين، وهي خير ما يستفيده الإنسان. والأصل في التقوى وقى على وزن أو وقوى على وزن فعلى، فقلبت الواو تاء من وقيته من وقيته أقيه أي منعته، ورجل تقي أي خائف. إذن الخشية من الله تبارك وتعالى، إياك أن يراك الله حيث نهى أو أن يفقدك حيث أمرك، هذه تقوى الله. مراقبة الله عز وجل في الغيب والشهادة، في السر والعلن، إياك أن يكون الله أهون الناظرين إليك، وهكذا. فهذه التقوى. يقول أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه: تمام التقوى أن يتقي الله العبد حتى يتقيه في مثاقيل الذر، يعني الأشياء التي ترى أنها صغيرة وأنك معك من الحسنات ما معك وأنها لا تؤثر عليك لأنك عندك قاعدة. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة، يعني رجحت حسناته بسيئاته، وما يدرك أن الله تقبل تلك الحسنات. فيخاف الواحد أن يتقيه حتى في مثاقيل الذر، لأشياء البسيطة الصغيرة يخاف على نفسه لأن لها من الله طالبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إياك ومحقرات الذنوب، الشيء الذي تراه حقيرا صغيرا دقيقا، إياك ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله طالبا، يطلبها الله ويجمعها عليك يا ابن آدم من ذكر وأنثى، فتجتمع عليك فتكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وشبه: كمثل قوم نزلوا واديا ولم يكن في هذا الوادي شجر، فأمرهم أميرهم أن يحضر كل واحد منهم ما استطاع، فجاء ذا بعود وذا بعود حتى اجتمعت كومة من الحطب، فأوقدوا نارهم فأنضجوا خبزهم. فضرب لهم النبي صلى الله عليه وسلم أروع المثل، أن هذه الأشياء الصغيرة التي تراها حقيرة وترى وتقول فلان يفعل كذا وكذا، أنا شيء بسيط، أنا عنده ولا شيء، وما يدريك، لأن هذه الأمور بيد الله تبارك وتعالى، هو الذي يحكم فيها. فيحذر كل واحد منا، وكما قال أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه: أن يتقي العبد ربه حتى يتقيه في مثاقيل الذر. قال: وحتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما حجابا بينه وبين الحرام. فدائما الواحد يتنبه لهذا الباب، هذا الباب العظيم، وهو تبغى ماذا شيء؟ المعذرة، الله يبارك. يتقي الواحد ربه تبارك وتعالى حتى في الأمور الصغيرة التي يرى أنها دقيقة ويرى أنها لا تؤثر، يخاف الله تبارك وتعالى فيها، حتى يترك ما يرى أنه حلال خشية أن يوقعه ذلك ويجره بعد ذلك إلى الحرام، كما في حديث الصحيحين قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، هذا واضح وهذا واضح، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فينبغي لكل عاقل منا أن يكون كذلك. يقول الحسن البصري علينا وعليه رحمة الله: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام، يعني شيء مباح لكن يخشى أن يستمرئ ذلك فينتقل إلى ما هو يعني يقع به في الحرام، فيترك ذلك ليس تحريما لما أحله الله، إنما خوفا أن تكون نفسه الضعيفة تتبع ذلك وتسير في هذا المضمار حتى تقع في الحرام، فيخاف الواحد على نفسه ويسد الأبواب التي تفضي به. لذا نسمع دائما في كتب التوحيد باب سد الذرائع، سد ما يوصلك إلى الشرك أو ما يوصلك إلى كذا، وهذا أمر عظيم ينبغي لنا أن نتنبه له. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين التقوى وحسن الخلق، لأن تقوى الله يصلح ما بين العبد وبين ربه. هذه التقوى والخوف تصلح في السرائر ما بينك وبين الله، فلا تخاف إلا ربك تبارك وتعالى. قال: وحسن الخلق، لأن يقول وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين خلقه، بين خلق الله تبارك، فتعاملهم المعاملة الحسنة وتكون من أحسن الناس معهم في التعامل وفي غيره. قال: فتقوى الله توجب له محبة الله، وحسن الخلق يدعو الناس إلى محبته. وهنيئا إذا أحبك الله تبارك وتعالى، وكذلك إذا أحبك الناس عباد الله المتقون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبب، فيحبه جبريل وينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. وكذلك إذا أحبك الناس وخاصة أهل التقوى وأهل الصلاح، فهنيئا يشهدون لك بخير. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، علمني عملا أعمله يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كن محسنا. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: وكيف أعلم أني محسن؟ قال: سل جيرانك. انظر الناس خلق الله، سل جيرانك، فإن قالوا إنك محسن فأنت محسن، وإن قالوا إنك مسيء فأنت مسيء. وكذلك إذا شهدوا لك سواء في حياتك أو بعد مماتك وهم من أهل الحق، فتلك الشهادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت وجبت. قيل في الأولى والثانية: وجبت له الجنة، وفي الثالثة: وجبت له النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في الأرض. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة من ملأ الله أذنيه من ثناء الناس خيرا وهو يسمع، وأهل النار من ملأ الله أذنيه من ثناء الناس شرا وهو يسمع. فينبغي لكل عاقل، المرأة التي وصفت للنبي صلى الله عليه وسلم من كثرة صلاتها للنوافل وكذا وكذا وكذا، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال: لا خير فيها، هي في النار. والأخرى التي وصف من قلة نوافلها ومن قلة تصدقها وكذا، غير أنها لا تؤذي جيرانها بلسانها، قال: هي في الجنة. فالمسألة عظيمة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يحبه سبحانه وتعالى ويحبهم عباده الصالحون. أما ما كان من أهل العداوات وكذا وكذا، فهذا لا يؤخذ بحكمهم، ما كان لحظوظ النفس وما كان من أجل دنيا ومصالح، هذا لا ينتبه لحكمهم أبدا. ثم وصاه الوصية الثانية، قال له: وانشر هذا العلم. ونشر العلم، يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله: لا أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم. تبث العلم وتنشره، وخاصة في زمننا هذا، فقد يسر الله لنا ذلك، فكل عاقل من ذكر وأنثى يستطيع فعل ذلك، عليه أن يأتي هذا المضمار العظيم وأن يحتسب فيه عند الله العمل، وكذلك ينشر كل ما يوافق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحذر كل الحذر أن ينشر بدعة فيحمل وزرها ووزر من سمعها وعمل بها إلى يوم القيامة، إلى ينتهي هذا النشر. فينبغي لكل عاقل أن يحرص، إذا ما كنت تستطيع أن تميز بين الحق والباطل، بين السنة والبدعة، فسل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم. لا ترسل شيئا حتى تتأكد من صحته، ولله الحمد والمنة أصبح التأكد الآن سهلا بفضل من الله تبارك وتعالى. فلنكن ممن ينشر العلم ويبث العلم الشرعي ويوصله إلى محتاجيه، ولو أن تفتح قناة وتأتي بأقوال أهل العلم وفتاواهم ومحاضراتهم وهكذا، وانشرها في قناتك. ليس بالضرورة أن تكون أنت المعلم، ربما ما تستطيع ذلك لأن كل إناء ينضح بما فيه. أنا ما عندي علم، كيف أذهب وأعلم الناس؟ هل أعلمهم الضلال والخطأ؟ لا يجوز أبدا، لكن أكون عاقلا فآتي بأقوال العلماء الربانيين الذين أثنوا عليهم الناس خيرا، وأنشرها في قناتي، وأبشر بخير يا ناشر العلم، كما سمعنا قول ابن المبارك رحمه الله تبارك وتعالى: فهنيئا لناشري العلم، هنيئا لمعلم الناس الخير. إن الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في الماء ليصلون على معلم الناس الخير. وليس بالضرورة أن تعلمهم أنت، بل ارسل إليهم ما يعلمهم من المقاطع، وخاصة في زمننا هذا. الحمد لله عندنا من النعم ما عندنا، نسأل الله أن يوزعنا شكرها. ثم إذا كنت من أهل العلم وبثت هذا العلم ونشرته، فإنك تثبت هذا العلم عندك بفضل من الله تبارك وتعالى. فقد قال كثير من السلف: إن العلم مثله مثل المال، يعني المال إن لم تخرج زكاته يكون عذابا عليك يوم القيامة، تعذب به. كذلك العلم يكون حجة عليك. يعني يقول أبو الدرداء رضي الله: ويحي إذا قيل يا عويمر علمت فماذا عملت؟ أنت علمت، فهل عملت أولا بعلمك ثم نشرته وصبرت في هذا المضمار البديع الذي من يكتفيه فهو ممن يتبع النبي من ورثة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. رحم الله الإلبيري رحمة واسعة. يعني كلما نشرت علمك كلما تكرر، ولا تقول أنا أعيد هذا على الناس، أعده فيه خير وبركة. ما دام مستمدا من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة فهنيئا لك. وإياك والتسويف، فإنه أكبر جنود إبليس كما يقول ابن الجوزي. يعني تقول أزدد هكذا حتى أصبح شيخ الإسلام ثم بعد ذلك أنطلق، وما يدريك أن تصل إلى هذا العمر، وما يدريك. بث ما عندك ولا تتعدى، ولا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولذا عند ابن ماجة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره. علمته ونشرته، سواء هذا الذي تنشره لك أو لغيرك، لكن احذر أن تنشر شيئا يضر الأمة، فإن الله تبارك وتعالى سائلنا يوم القدوم عليه. يقول النووي علينا وعليه رحمة الله: من حصل له العلم ينبغي له أن يسعى في نشره مبتغيا به رضا الله تعالى ويشيعه في الناس. ينشره في الناس. كن من العقلاء، ربما يعمل هذا الذي يسمع أكثر مما تعمل أنت أيها العالم. يجعل الله عز وجل فتسيل أودية بقدرها. ربما عندك من العجز والضعف ما عندك، لكن تصل هذه المعلومة إلى يد نشيط أو نشيطة من ذكور الأمة وإناثها فيعمل، فتجري لك من الحسنات ما لا يعلمه إلا ربنا تبارك وتعالى. قال: ويشيعه في الناس لينتقل عنه وينتفع به الناس وينتفعه. إذن هذه نفع متعدي، فيحرص كل واحد منا على نشر العلم. جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأ سمع مقالتي، مقالة النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه، فوعاها. انظر أول شيء يعي يعي ويفهم المراد مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظها وبلغها، يعني يعي أولا حتى لا ينقل خطأ، فلا يكون يعني ما يفهم ما مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقوم يتقحم الأمر وهو لا يحسنه. قال فوعاها فحفظها ثم بلغها، يبلغها غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ربما الذي توصل له هذا يكون فتح الله عليه أكثر من فتحه عليه، وهذه أشياء يهبها الله عز وجل لمن يشاء من عباده، إلى آخر هذا الحديث. يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: ولو لم يكن في فضل العلم إلا هذا وحده لكفى به شرفا، لأن مقام تبليغ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبثه في الأمة دخل تحت هذه الدعوة النبوية المتضمنة لجمال الظاهر والباطن. يحسن الله حتى جماله، تكون فيه نضارة وحسن وبهاء المشتغل بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضل من ذلك الباطن. فإذا صلح القلب، أسأل الله يصلح قلوبنا أجمعين، صلح سائر الجسد وسائر العمل بفضله سبحانه وتعالى. قال فإن النظرة والبهجة والحسن الذي يكساه الوجه من آثار الإيمان وابتهاج الباطن به وفرح القلب وسروره، حيث يظهر هذه البهجة وذلك السرور وتلك الفرحة، إلى آخر ما قال. يقول عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تبارك وتعالى: كان أنس بن مالك يقول: بلغني أن العلماء يسألون يوم القيامة كما تسأل الأنبياء، يعني عن تبليغ العلم، لأنه كما في الحديث المختلف في صحته، ولكن تعرفون من صححه من جبال أهل الصنعة: من سئل عن علم فكتمه، كتم أبى أن يبلغه، ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. فالمسألة عظيم، كتم العلم لا يجوز إلا إذا كانت هنالك مصلحة راجعة، هذه تقدر بقدرها. إذا كان لك يوم القيامة عذر بين يدي الله فافعل، لكن أن تكون لا حجة لك يوم القيامة ترى صاحب المنكر، وأنت تستطيع بلطف وبتأني وبرحمة به تستطيع أن تغيره فتفعل وتتأخر عن ذلك، هذه طامة كبرى، تعرف أنه يقبل منك غير الذي ربما يعني يفعل بك الأفاعيل وكذا وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة والكعبة فيها 360 صنما، ما كسرها وما فعل، حتى أذن الله عز وجل له بذلك حتى كسر بعد ذلك الأصنام. جاء عن سليم بن عامر قال: كان أبو أمامة يحدثنا فيكثر ثم يقول: عقلتم؟ فهمتم ما أقول؟ فنقول: نعم. فيقول: بلغوا عنا فقد بلغناكم، كما نقول في العامية الكرة في ملعبك، الآن خلاص وصلت عندك معلومة، وصلت عندك فتوى، وصلت عندك، بلغها. وأول ما تبدأ ببيتك، في البيت، الزوجة، الأولاد، الوالدان، القرابة، ثم بعد ذلك إن استطعت أن تنشر فافعل، وفقني الله وإياكم بكل خير. فيقول: بلغوا عنا فقد بلغناكم، يرى أن حقا عليه أن يحدث بكل ما سمع، يعني من العلم، ليس بكل ما سمع من الأخبار، فذلك فيها نهي كما في صحيح مسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، بما يسمع ينقل لا يتثبت ولا يتروى في الأخبار. وقد كتب، يقول جعفر ابن برقان: كتب إلينا عمر بن عبد العزيز رحمه الله: أما بعد، فمر أهل الفقه والعلم من عندك فلينشروا ما علمهم الله في مجالسهم ومساجدهم. والسلام رسالة متضمنة الوصية بنشر العلم بما أعطاك الله عز وجل وبما عرفته. يقول ابن شهاب رحمه الله: ما صبر أحد على العلم صبري ولا نشره أحد نشري. وهذا من باب التحدث بنعمة الله حتى ينشط السامع، ينبغي لنا أن نتنبه، فإياك إياك أن تكون من أهل التقاعس، من أهل التثاقل في نشر العلم. وقد يسر الله لنا، علم الله أن فينا ضعفا فيسر، نحمد الله. تتحدث في بيتك يسمعك من في أقاصي الدنيا، نعمة من الله وفضل، ثم تسجل، ثم تحفظ، ثم تنشر، ثم الحمد لله يتداولها الناس حتى بعد رحيلك من هذه الدنيا، فهذه من النعم. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله في قول الله عز وجل: وجعلني مباركا أينما كنت، قال معلما للخير. هذا معلم الخير، ناشر الخير، سواء تنشره بصفاتك، بأقوالك، بأفعالك، بأخلاقك، بسمتك، بحديثك، بكذا، بما تكون عليه، كما كان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول سفيان الثوري رحمه الله: والله لو لم يأتوني، يعني لطلب الحديث، يعني يأتون لأنه من المحدثين، والله لو لم يأتوني لأتيتهم في بيوتهم، أذهب إليهم لأعلمهم لما يعرف من أجر ناشر العلم. ثم وصيته لابن وهب أيضا، وصاه بتقوى الله، وهذه الوصية تتكرر في وصاياه كما مر معنا مرة. ثم قال له: انظر عمن تنقل. هذه وصية لابن وهب، عبد الله بن وهب، مر معنا أيضا له وصايا من الإمام مالك. انظر عمن تنقل، يعني العلم الذي تنقله للناس عمن تأخذه وتنقله. ولذا ورد عن ابن سيرين رحمه الله وعن الإمام مالك وغيرهما: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. يعني إياك أن تأتي إلى مبتدع وتقول آخذ عنه العلم، لأنه سيغلف لك هذه البدعة بسنن. لا يمكن أن يدعو المبتدع إلى بدعة محضة صافية هكذا، لا عرفها الجهال حتى، لكن لا بد أن يغلفها بالسنن من كل جانب، يحيط بها بالسنن، ثم يدس هذا السم في هذا العسل حتى يمرر إليك بدعته، نسأل الله السلامة والعافية. فينبغي لنا أن نأخذ العلم عن أهله المعروفين به. كان قال الحسن بن صالح رحمه الله: كنا إذا أردنا أن نكتب عن الرجل، انظر بعض السلف ماذا يقول، قال: سألنا عنه، يسألون عن الذي سيأخذون عنه العلم، حتى يقال لنا: أتريدون أن تزوجوا؟ يعني الأسئلة كلها، يعني هل تقدم خطبة في أحدى بناتكن أو أبناتكم أو كذا، من كثرة ما يسألون. ويقول إبراهيم قال: كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى صلاته وإلى سمته وإلى هيئته ثم يأخذونه، يعني يتروون يتأنون ثم بعد ذلك يأخذون عنه العلم. يقول عبد الله بن الإمام أحمد علينا وعليهما رحمة الله تبارك وتعالى، يقول لأبيه: لما لم تكتب عن الوليد بن صالح؟ قال: رأيته يصلي في مسجد الجامع يسيء الصلاة فتركته. يعني انظر، رآه يسيء الصلاة فتركه، فلم يكتب عنه الإمام أحمد رحمه الله تبارك. وفي هذه دروس لنا، أنه يتنبه الواحد عمن يأخذ العلم، ولا ينظر فقط إلى شقشقات المقال وإلى زخرفة القول وإلى البلاغة وإلى الفصاحة فقط، لا بد أن ينظر إلى هذا، ولكن دون ظلم. حذاري فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. قال أبو العالية رحمه الله: كنت أرحل إلى الرجل مسيرة أيام لأسمع منه، فأول ما أفتقد منه صلاته، فإن أجده يقيمها أقمت عنده، يعني فأخذت عنه وسمعت منه، وإن أجده يضيعها رجعت، نسأل الله يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عباده. قال: وقلت هو لغير الصلاة أضيع، من ضيعها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو لما سواها أضيع. ثم هذا العلم الذي تنقله أو تأخذه عن أحدهم، انظر عمن تأخذ. جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم. والأكابر هم أهل السنة وإن كانوا حديثي السن، صاحب السنة وإن كان صغيرا في السن عالما من العلماء فهو من الأكابر وعن علمائهم وأمنائهم، فإذا أخذوه أي العلم من صغارهم وشرارهم هلكوا. ومعنى صغارهم أهل البدع حتى وإن كانوا كبارا في الأسنان. فهؤلاء ليس المقياس العمر الحقيقي السنين، وإنما سنة وبدعة، فإذا أخذ عن أهل السنة فهنيئا له. يقول الإمام الآجري رحمه الله: احذروا رحمكم الله من مجالسة أهل الأهواء، تأتي وتجلس معهم فإنهم داء، وقد أمرنا الله عز وجل ألا نقعد معهم، وأمرنا ألا نسمع منهم ولا نناظرهم ولا نجادلهم. وإن كان في المناظرة والمجادلة تفصيل، إذا كان من أهل العلم ومن يستطيع أن يبين الحق فيفعل خيرا، ربما رجع من رجع من أهل البدع، كما ذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أهل حروراء عندما خرجوا الخوارج، ذهب إليهم وناظرهم وسألوه 3 أسئلة فأجابهم بما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفهم الصحيح، فرجع منهم يقال 2000 وقيل 6000 وقيل أكثر من ذلك. فالذي عنده حجة وعنده علم وعنده ما يمنع أن يجادل وأن يناظر، أما أن يذهب بلا علم فمثله كمثل الذي ينزل إلى ساحة المعركة بلا سلاح، يقتل أول ما يقتل ثم إنه يهزم دين الله تبارك وتعالى. فلا ينبغي لأحد أن يذهب لمناظرة أو لمجادلة لأهل البدع إلا أن يكون من أهل العلم، ثم يكثر من الدعاء أن يثبت الله قلبه على الحق والسنة، لأن القلوب ضعيفة، وأيضا البدع والشبه خطافة تنزل إلى القلوب، ربما يعطي الله هذا المبتدع من يعني حسن الكلام والمنطق وكذا وكذا فتنطلي عليك البدعة. لذا نهى كثير من السلف عن يقول آكل عند اليهود ولا آكل عند مبتدع، انظر ذاك من ملة أخرى، والمبتدع في دائرة الإسلام إن كانت بدعته لا تخرجه من الإسلام، لكن يخشى على. كان ابن سيرين مر به رجل قال له أسمعك آية، فوضع إصبعيه في أذنيه قال ولا نصف آية، ويقول أحدهم يقول لابنه ضع إصبعيك في أذنيك، يخافون وهو يريد أن يسمعه آية من كتاب الله تبارك. لذا يحذر الواحد منا أن يفتن بنفسه أو يعجب وأنا أستطيع، ما تنطلي علي شبهة ما كذا، هذا من غرور، من الغرور ومن غزو الشيطان، نسأل الله السلامة والعافية. إذن لا يؤخذ العلم عن كل أحد، إنما يؤخذ عن أهله. قال الإمام مالك رحمه الله: لا يؤخذ العلم عن 4، ونأخذ هؤلاء 4: سفيه يعلن السفه وإن كان أروى الناس. سفيه يعني ليس بعاقل، طائش والعياذ بالله في السفه ويمشي مع السفهاء، وقال وصاحب بدعة يدعو إلى هواه. لا يؤخذ عنه العلم، لأنك ستأخذ هذه البدع مع هذا العلم. قال ومن يكذب في حديث الناس وإن كنت لا أتهمه في الحديث، يعني هو صالح الحديث لكنه في تعاملاته وفي حديثه مع الناس يكذب والعياذ بالله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قال وصالح عابد فاضل، انظر هذه الصفات، صالح عابد فاضل، إذا كان لا يحفظ ما يحدث به، يعني ربما قليل ولكنه لا يفهم ولا يحفظ ما يحدث به، فهذا ربما اختلطت عليه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء بإسناد ذافذة وجاء بأحكام ذافذة وهكذا. ولذا قال الإمام عبد الله بن المبارك: الإسناد من الدين. يعني لما كثر المحدثون قال ابن عباس: بينوا لنا، أخرجوا لنا رجالكم حتى نعرف. كان يحدث رجل عند ابن عباس رضي الله عنه فقال ابن عباس ما كان يعبأ به ولا ينتبه إليه، حبر الأمة وترجمان القرآن، فقال له يا ابن عباس ما لي أحدث أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراك يعني لا تعبأ لا تنتبه إليه ولا تهتم به. قال بينوا لي رجالكم، هات الإسناد، حدثنا من عن من، لذا أكرم الله عز وجل هذه الأمة بالإسناد. ولذا يقول ابن المبارك رحمه الله: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فإذا قيل من حدثكم نظرنا، ينظرون نظرة ثاقبة، فإن كان من أهل السنة قبلنا هنيئا. وهذه والله هذه هي الميزة والصفة الحميدة، إن كان من أهل السنة قبلنا يعني حديثه، وإن كان من أهل البدعة رددنا قوله ولا كرامة. فهذا ميزان بديع جاء عن أيوب السختياني رحمه الله قال: إن من سعادة الحدث والأعجمي، الحدث الصغير في السن مبتدئ في طلب العلم، والأعجمي الذي ورد على العرب يريد أن يتعلم دينه منهم، أن يوفقهم الله لعالم من أهل السنة. إذا وقفوا هذان الصنفان على عالم من علماء السنة فهذه من السعادة لهم ومن التوفيق. وقال أيضا في مرة: إن من سعادة الحدث أن يوفق لشيخ من أهل السنة يلازمه. ثم وصيته بعد ذلك للوصية الثالثة تلاوة القرآن، قال له: اتق الله عز وجل وأكثر من تلاوة القرآن. فهذا تلاوة القرآن من أفضل الأعمال والقربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه تبارك وتعالى. يقول سفيان بن عيينة: من أحب القرآن فقد أحب الله، لأنه كلام الله عز وجل. من أحب القرآن فقد أحب الله عز وجل، ومحبة حقيقية تظهر عليه. ولذا الخيرية في قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يقول الطيبي رحمه الله: أي خير الناس باعتبار التعلم والتعليم من تعلم القرآن وعلمه. فنحرص على تلاوة القرآن، فهي تجارة رابحة مع ربنا تبارك وتعالى. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. يقول قتادة: كان مطرف بن عبد الله بن الشخير يقول: هذه آية القراء، يعني هذه تجارة مع الله. وانظر كل حرف بحسنة، والحمس الحسنة بعشر أمثالها، يعني كم لك من الحسنات عند الله تبارك وتعالى. فتالي القرآن سواء كان حافظا له أو في طريقه للحفظ أو مجتهدا ليحفظ هنيئا له. الحافظ الماهر مع السفرة الكرام البرارة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق يتتعتع فيه فله أجران، فضل من الله عظيم. وهذه تحفيز حتى لا يقول أحدهم: أنا لا أحسن، أنا لا أستطيع. اقرأ حتى وإن بدأ يعني منك القرآن غير متقن، فسيأتي يوم بأمر الله تبارك وتعالى وتكون مع السفرة الكرام البررة. في تفسير الطبري في قول الله تبارك وتعالى: يتلونه حق تلاوته، يقول ابن عباس رضي الله عنهما: أي يتبعونه حق اتباعه. يعني ليس المقصود من التلاوة فقط مجرد التلاوة، وإنما العمل به تطبيقه. انظر ما فيه من الصفات الحميدة فتفعلها، من الصفات الذميمة فتجتنبها، كما يحل الحلال ويحرم الحرام، لا يحرفه ولا يؤوله على غير تأويله. لذا لما سئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه: ومن أبو بكر؟ ثاني اثنين إذ هما في الغار صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عمر: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجح إيمان. يسأل عن قول الله تبارك وتعالى: فاكهة وأبا، قيل له: ما الأب؟ فقال: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. ونحن الواحد قبل أن تكمل سؤاله وقد أجابك. يتروى الواحد، ما يمنع، وخاصة في هذه الأزمان بفضل من الله تبارك وتعالى تستطيع بحث المسألة. فقط اذهب إلى مواطن العلماء الربانيين وإلى التفاسير المعتبرة، تأتي تفاسير ابن كثير وابن جرير والقرطبي والبغوي، والحمد لله نعمة من الله، فلما الاستعجال؟ في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وإن كان قد ضعفه بعض أهل العلم لكن حسنه الإمام الألباني علينا وعليه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التأني من الله والعجلة من الشيطان. فإياك والعجلة، ما الذي سيأخذ منك دقائق معدودة فقط وتبحث المسألة وتعطيه الجواب، أو تذهب إلى كتاب تفسير إذا كان عندك موجود في مكتبك وتذهب فيه. انظروا ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل القرآن لك ولوالديك، فضل من الله عظيم. قال عليه الصلاة والسلام: يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا ربي حله، فيلبس تاج الكرامة، يلبسه الله تاج الكرامة، ثم يقول: يا ربي زده، فيلبس حلة الكرامة، أيضا زيادة على التاج حلة، ثم يقول: يا ربي ارضى عنه، فيرضى عنه، فيقال له: اقرأ وارقى وتزداد بكل آية حسنة. وكم آيات في كتاب الله تبارك. وقال هذا الحديث حسنه الإمام الألباني. وفي الرواية الثانية: من قرأ القرآن وتعلم وعمل به ألبس والداه يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا، الدنيا كلها ما تساوي هاتين الحلتين، فيقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. كل واحد منا يحرص إذا كان عنده من الأولاد من ذكور وإناث، ثم يحرص هو على الإحسان إلى والديه فيجتهد، ولا يقول: كبرت ولا أستطيع أن أحفظ، يكثر من الدعاء ويبشر بخير، سيسره الله، لأن الله عز وجل يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يسره الله لك، واحفظ ولو كل يوم آيتين ثلاث آيات، يأتي لك من العمر كذا وقد حفظت كتاب الله عز وجل وتدربت على ذلك. فذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما، الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه: من قرأ القرآن لم يرد إلى أردل العمر، الذي استعاذ منه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فقال: وأعوذ بك أن أرد إلى أردل العمر، يصبح هذا الشيخ الكبير كأنه طفل صغير يحتاج إلى رعاية ويحتاج إلى عناية. ثم قرأ قول الله تبارك: ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا. قال: الذين قرأوا القرآن. هذا تفسير ابن عباس رضي الله عنهما. وكم من أحاديث فيها فضل تلاوة كتاب الله تبارك. جاء عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أوصني، قال: أوصيك بتقوى الله. انظر الإمام مالك يأخذ الوصايا من رسوله: أوصيك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله. قلت يا رسول الله زدني، قال: عليك بتلاوة القرآن. انظر هذه الوصية مستمدة من هذا الحديث، حديث أبي ذر رضي الله عنه. وهكذا العلماء يستمدون وصاياهم من كتاب الله ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: عليك بتلاوة القرآن وذكر الله، فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. وكذلك ما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا جاءه فقال: أوصني. فقال: سألت عما سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله، فقال: أوصيك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء، وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام، وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض. ثم ما قاله الحارث رحمه الله بن أسد قال: لم يرني مالك أهلا للعلم، ما أوصاه بنشر العلم، فقال: وأمرني بتقوى الله وتلاوة القرآن. هذا من تواضعه رحمه الله تبارك وتعالى، يعني عندما ما يريد أن ينشر شيء. الإمام مالك ما أفتى حتى يعني أذن له 70 من أهل المدينة من مشايخها وعلمائها. فهو هنا من نظرة، قد تكون من نظرة الإمام مالك رحمه الله الثاقبة، أنه رآه يعني كما نقول يعني انصب يعني تفكيره وكل في قراءة القرآن، فوصاه بذلك ليكثر منه. ولذا يقول ابن عبد البر رحمه الله في ما كتبه أن عبد الله العمري العابد كتب إلى الإمام مالك يحضه على الانفراد والعمل، يعني تدرس الناس يعني اجعل لنفسك نصيبا فتعمل وكذا وكذا وكذا. فكتب إليه الإمام مالك رحمهما الله رحمة واسعة: إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم. تجد من أهل قيام الليل لكن يصبح مفطرا مع الناس إلا في الصيام الواجب وكذا، وآخر فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الجهاد. فنشر العلم من أفضل أعمال البر، وقد رضيت بما فتح لي فيه. هذا الإمام مالك قال: وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه، يعني من كثرة العبادة وكذا وكذا، وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر. انتهى. فربما تكون وصية الإمام مالك رحمه الله بنظرة ثاقبة لهذا أن يهتم، وصية بتقوى الله ثم بماذا؟ بتلاوة القرآن. لذا كان يختم كل ليلة يقول، وإن كان هذا خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يفقه القرآن من قرأه دون ثلاث، يعني أقل من ثلاث ليال. لكن قال ابن رجب رحمه الله: إن كان في الأماكن الفاضلة كمكة أو الأيام الفاضلة كالعشر ورمضان وكذا فهذا يجوز له، وهذا ما ورد عن السلف. فكان الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى يختم في اليوم ختمتين في رمضان، يعني 60 ختمة رحمه الله ورضي عنه. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وصايا الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، وصاياه لطلبة العلم، وصية الإمام مالك لعبد الرحمن بن القاسم العتقي وعبد الله بن وهب المصري والحارث بن أسد القفصي عن محمد بن تميم العنبري قال: سمعت الحارث بن أسد يقول: كنت عند مالك أنا وابن القاسم وابن وهب، فقال له ابن القاسم: أبا عبد الله، حضرني القفول فأوصني. قال له: اتق الله جل وعز وانشر هذا العلم. وقال له ابن وهب: أبا عبد الله، حضرني القفول فأوصني. قال له: اتق الله جل وعز وانظر عمن تنقل. قال الحارث: فقلت له: أبا عبد الله، حضرني القفول فأوصني. قال له: اتق الله جل وعز وعليك بتلاوة القرآن. قال الحارث بن أسد: لم يرني مالك رحمه الله أهلا للعلم، وأمرني بتقوى الله وتلاوة القرآن. قال محمد بن تميم: وكان يعني الحارث بن أسد يختم القرآن في كل ليلة، فإذا سئل عن مسألة قال: لا أجيب فيها، لم يرني مالك أهلا للفتيا. قال سليمان بن سالم صاحب سحنون: ولما ودعه ابن القاسم قال له: أوصيك بتقوى الله والقرآن ونشر هذا العلم.
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، موافقة لسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الوصايا من الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى لبعض تلاميذه وطلبته ممن كانوا يلازمونه. وانظر كيف ينوع في الوصية، فيعرف كل تلميذ وكل طالب ما يحتاج. وهكذا العلماء الربانيون لهم فراسة يعطيهم الله إياها، فوصى أول ما وصى ابن القاسم رحمه الله تبارك وتعالى بهذه الوصية، وقال له: إني حضرني القفول، الرجوع إلى أهلي وإلى دياري، فأوصني. وهكذا ينبغي لكل واحد منا إذا أراد أن يعود إلى أهله أن يستوصي من يرى فيه النصح، ومن يرى فيه المحبة، ومن يرى فيه أنه من أهل العلم وكذا، ما يمنع حتى وإن كان قرينا لك أو أقل منك في العلم، ما يمنع ذلك حتى تطبق السنة. فقال له الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى: اتق الله جل وعز وانشر هذا العلم. يعني اختار له الوصية، وصية الله تبارك وتعالى للأولين والآخرين. ثم قال له بعد ذلك: انشر هذا العلم. ونشر العلم، وقبل ذلك الحديث عن الوصية بتقوى الله تبارك وتعالى، وإن كان قد سبق، تقوى الله جل في علاه أن يخشاه المكلف من ذكر وأنثى بامتثال الأوامر واجتناب النواهي قدر ما تستطيع، كن من المتقين، لأن الله عز وجل يقول: إنما يتقبل الله من المتقين، جعلني الله وإياكم من المتقين. يقول القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى وهو يتحدث عن التقوى، قال رحمه الله: التقوى جماع الخير كله، وهي وصية الله في الأولين والآخرين، وهي خير ما يستفيده الإنسان. والأصل في التقوى وقى على وزن أو وقوى على وزن فعلى، فقلبت الواو تاء من وقيته، من وقيته أقيه أي منعته، ورجل تقي أي خائف. إذن الخشية من الله تبارك وتعالى، إياك أن يراك الله حيث نهى أو أن يفقدك حيث أمرك، هذه تقوى الله. مراقبة الله عز وجل في الغيب والشهادة، في السر والعلن، إياك أن يكون الله أهون الناظرين إليك، وهكذا. فهذه التقوى، يقول أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه: تمام التقوى أن يتقي الله العبد حتى يتقيه في مثاقيل الذر. يعني الأشياء التي ترى أنها صغيرة وأنك معك من الحسنات ما معك وأنها لا تؤثر عليك، لأنك عندك قاعدة: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة، يعني رجحت حسناته بسيئاته، وما يدرك أن الله تقبل تلك الحسنات. فيخاف الواحد أن يتقيه حتى في مثاقيل الذر، لأشياء البسيطة الصغيرة يخاف على نفسه، لأن لها من الله طالبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إياك ومحقرات الذنوب، الشيء الذي تراه حقيرا صغيرا دقيقا، إياك ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله طالبا، يطلبها الله ويجمعها عليك يا ابن آدم من ذكر وأنثى، فتجتمع عليك فتكون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وشبه: كمثل قوم نزلوا واديا ولم يكن في هذا الوادي شجر، فأمرهم أميرهم أن يحضر كل واحد منهم ما استطاع، فجاء ذا بعود وذا بعود حتى اجتمعت كومة من الحطب، فأوقدوا نارهم فأنضجوا خبزهم. فضرب لهم النبي صلى الله عليه وسلم أروع المثل، أن هذه الأشياء الصغيرة التي تراها حقيرة وترى وتقول: فلان يفعل كذا وكذا، أنا شيء بسيط، أنا عنده ولا شيء، وما يدريك وما يدريك. لأن هذه الأمور بيد الله تبارك وتعالى، هو الذي يحكم فيها، فيحذر كل واحد منا، وكما قال أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه: أن يتقي العبد ربه حتى يتقيه في مثاقيل الذر. قال: وحتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما حجابا بينه وبين الحرام. فدائما الواحد يتنبه لهذا الباب، هذا الباب العظيم. وهو تبغى ماذا يا شيخ؟ المعذرة، الله يبارك. يتقي الواحد ربه تبارك وتعالى حتى في الأمور الصغيرة، الصغيرة التي يرى أنها دقيقة ويرى أنها لا تؤثر، يخاف الله تبارك وتعالى فيها، حتى يترك ما يرى أنه حلال خشية أن يوقعه ذلك ويجره بعد ذلك إلى الحرام، كما في حديث الصحيحين قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين. هذا واضح وهذا واضح، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فينبغي لكل عاقل منا أن يكون كذلك. يقول الحسن البصري علينا وعليه رحمة الله: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام. يعني شيء مباح لكن يخشى أن يستمرئ ذلك فينتقل إلى ما هو يعني يقع به في الحرام فيترك ذلك، ليس تحريما لما أحله الله، إنما خوفا أن تكون نفسه الضعيفة تتبع ذلك وتسير في هذا المضمار حتى تقع في الحرام، فيخاف الواحد على نفسه ويسد الأبواب التي تفضي به. لذا نسمع دائما في كتب التوحيد: باب سد الذرائع، سد ما يوصلك إلى الشرك أو ما يوصلك إلى كذا. وهذا أمر عظيم ينبغي لنا أن نتنبه له. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين التقوى وحسن الخلق، لأن تقوى الله يصلح ما بين العبد وبين ربه. هذا التقوى والخوف تصلح في السرائر ما بينك وبين الله، فلا تخاف إلا ربك تبارك وتعالى. قال: وحسن الخلق، لأن يقول وحسن الخلق يصلح ما بينه وبين خلقه، بين خلق الله تبارك، فتعاملهم المعاملة الحسنة وتكون من أحسن الناس معهم في التعامل وفي غيره. قال: فتقوى الله توجب له محبة الله، وحسن الخلق يدعو الناس إلى محبته. وهنيئا إذا أحبك الله تبارك وتعالى، وكذلك إذا أحبك الناس عباد الله المتقون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل وينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. وكذلك إذا أحبك الناس وخاصة أهل التقوى وأهل الصلاح، فهنيئا يشهدون لك بخير. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، علمني عملا أعمله يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كن محسنا. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: وكيف أعلم أني محسن؟ قال: سل جيرانك. انظر الناس خلق الله، سل جيرانك، فإن قالوا إنك محسن فأنت محسن، وإن قالوا إنك مسيء فأنت مسيء. وكذلك إذا شهدوا لك سواء في حياتك أو بعد مماتك وهم من أهل الحق، فتلك الشهادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت وجبت. قيل: في الأولى والثانية وجبت له الجنة، وفي الثالثة وجبت له النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في الأرض. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة من ملأ الله أذنيه من ثناء الناس خيرا وهو يسمع، وأهل النار من ملأ الله أذنيه من ثناء الناس شرا وهو يسمع. فينبغي لكل عاقل، المرأة التي وصفت للنبي صلى الله عليه وسلم من كثرة صلاتها للنوافل وكذا وكذا وكذا، غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال لا خير فيها، هي في النار. والأخرى التي وصف من قلة نوافلها ومن قلة تصدقها وكذا، غير أنها لا تؤذي جيرانها بلسانها، قال هي في الجنة. فالمسألة عظيمة، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يحبه سبحانه وتعالى ويحبهم عباده الصالحون. أما ما كان من أهل العداوات وكذا وكذا، فهذا لا يؤخذ بحكمهم، ما كان لحظوظ النفس وما كان من أجل دنيا ومصالح، هذا لا ينتبه لحكمهم أبدا. ثم وصاه الوصية الثانية، قال له: وانشر هذا العلم. ونشر العلم، يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله: لا أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم. تبث العلم وتنشره، وخاصة في زمننا هذا، فقد يسر الله لنا ذلك. فكل عاقل من ذكر وأنثى يستطيع فعل ذلك، عليه أن يأتي هذا المضمار العظيم وأن يحتسب فيه عند الله العمل، وكذلك ينشر كل ما يوافق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحذر كل الحذر أن ينشر بدعة فيحمل وزرها ووزر من سمعها وعمل بها إلى يوم القيامة، إلى ينتهي هذا النشر. فينبغي لكل عاقل أن يحرص، إذا ما كنت تستطيع أن تميز بين الحق والباطل، بين السنة والبدعة، فسل أهل العلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم. لا ترسل شيئا حتى تتأكد من صحته، ولله الحمد والمنة أصبح التأكد الآن سهلا بفضل من الله تبارك وتعالى. فلنكن ممن ينشر العلم ويبث العلم الشرعي ويوصله إلى محتاجيه، ولو أن تفتح قناة وتأتي بأقوال أهل العلم وفتاواهم ومحاضراتهم وهكذا، وانشرها في قناتك. ليس بالضرورة أن تكون أنت المعلم، ربما ما تستطيع ذلك، لأن كل إناء ينضح بما فيه. أنا ما عندي علم، كيف أذهب وأعلم الناس؟ هل أعلمهم الضلال والخطأ؟ لا يجوز أبدا. لكن أكون عاقلا، فآتي بأقوال العلماء الربانيين الذين أثنوا عليهم الناس خيرا، وأنشرها في قناتي، وأبشر بخير يا ناشر العلم، كما سمعنا قول ابن المبارك رحمه الله تبارك وتعالى. فهنيئا لناشري العلم، هنيئا لمعلم الناس الخير. إن الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين، حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في الماء، ليصلون على معلم الناس الخير. وليس بالضرورة أن تعلمهم أنت، بل ارسل إليهم ما يعلمهم من المقاطع، وخاصة في زمننا هذا. الحمد لله عندنا من النعم ما عندنا، نسأل الله أن يوزعنا شكرها. ثم إذا كنت من أهل العلم وبثت هذا العلم ونشرته، فإنك تثبت هذا العلم عندك بفضل من الله تبارك وتعالى. فقد قال كثير من السلف: إن العلم مثله مثل المال، يعني المال إن لم تخرج زكاته يكون عذابا عليك يوم القيامة، تعذب به. كذلك العلم يكون حجة عليك. يعني يقول أبو الدرداء رضي الله: ويحي إذا قيل يا عويمر علمت فماذا عملت؟ أنت علمت، فهل عملت أولا بعلمك ثم نشرته وصبرت في هذا المضمار البديع الذي من يكتفيه فهو ممن يتبع النبي، من ورثة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. رحم الله الإلبيري رحمة واسعة. يعني كلما نشرت علمك، كلما تكرر، ولا تقول أنا أعيد هذا على الناس، أعده فيه خير وبركة، ما دام مستمدا من الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة فهنيئا لك. وإياك والتسويف، ف فإنه أكبر جنود إبليس كما يقول ابن الجوزي. يعني تقول أزدد هكذا حتى أصبح شيخ الإسلام ثم بعد ذلك أنطلق، وما يدريك أن تصل إلى هذا العمر، وما يدريك، بث ما عندك ولا تتعدى ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولذا عند ابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره. علمته ونشرته، سواء هذا الذي تنشره لك أو لغيرك، لكن احذر أن تنشر شيئا يضر الأمة، فإن الله تبارك وتعالى سائلنا يوم القدوم عليه. يقول النووي علينا وعليه رحمة الله: من حصل له العلم ينبغي له أن يسعى في نشره مبتغيا به رضا الله تعالى ويشيعه في الناس. ينشره، يشيعه في الناس. كن من العقلاء، ربما يعمل هذا الذي يسمع أكثر مما تعمل أنت أيها العالم، يجعل الله عز وجل فتسيل أودية بقدرها. ربما عندك من العجز والضعف ما عندك، لكن تصل هذه المعلومة إلى يد نشيط أو نشيطة من ذكور الأمة وإناثها فيعمل، فتجري لك من الحسنات ما لا يعلمه إلا ربنا تبارك وتعالى. قال: ويشيعه في الناس لينتقل عنه وينتفع به الناس وينتفعه. إذن هذه نفع متعدي، فيحرص كل واحد منا على نشر العلم. جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي، مقالة النبي صلى الله عليه وسلم وأحاديثه، فوعاها. انظر أول شيء يعي ويفهم المراد، مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحفظها وبلغها، يعني يعي أولا حتى لا ينقل خطأ، فلا يكون يعني ما يفهم ما مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقوم يتقحم الأمر وهو لا يحسنه. قال: فوعاها فحفظها ثم بلغها، يبلغها غيره، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ربما الذي توصل له هذا يكون فتح الله عليه أكثر من فتحه عليه، وهذه أشياء يهبها الله عز وجل لمن يشاء من عباده، إلى آخر هذا الحديث. يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: ولو لم يكن في فضل العلم إلا هذا وحده لكفى به شرفا، لأن مقام تبليغ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبثه في الأمة دخل تحت هذه الدعوة النبوية المتضمنة لجمال الظاهر والباطن. يحسن الله حتى جماله، تكون فيه نضارة وحسن وبهاء المشتغل بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضل من ذلك الباطن. فإذا صلح القلب، أسأل الله يصلح قلوبنا أجمعين، صلح سائر الجسد وسائر العمل بفضله سبحانه وتعالى. قال: فإن النظرة والبهجة والحسن الذي يكساه الوجه من آثار الإيمان وابتهاج الباطن به وفرح القلب وسروره، حيث يظهر هذه البهجة وذلك السرور وتلك الفرحة، إلى آخر ما قال. يقول عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تبارك وتعالى: كان أنس بن مالك يقول: بلغني أن العلماء يسألون يوم القيامة كما تسأل الأنبياء، يعني عن تبليغ العلم، لأنه كما في الحديث المختلف في صحته، ولكن تعرفون من صححه من جبال أهل الصنعة: من سئل عن علم فكتمه، كتم أبى أن يبلغه، ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. فالمسألة عظيم، كتم العلم لا يجوز إلا إذا كانت هنالك مصلحة راجحة، هذه تقدر بقدرها. إذا كان لك يوم القيامة عذر بين يدي الله فافعل، لكن أن تكون لا حجة لك يوم القيامة، ترى صاحب المنكر وأنت تستطيع بلطف وبتأني وبرحمة به تستطيع أن تغيره فتفعل وتتأخر عن ذلك، هذه طامة كبرى، تعرف أنه يقبل منك غير الذي ربما يعني يفعل بك الأفاعيل وكذا وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة والكعبة فيها 360 صنما، ما كسرها وما فعل، حتى أذن الله عز وجل له بذلك حتى كسر بعد ذلك الأصنام. جاء عن سليم بن عامر قال: كان أبو أمامة يحدثنا فيكثر ثم يقول: عقلتم؟ فهمتم ما أقول؟ فنقول: نعم. فيقول: بلغوا عنا فقد بلغناكم، كما نقول في العامية الكرة في ملعبك. الآن خلاص وصلت عندك معلومة، وصلت عندك فتوى، وصلت عندك، بلغها. وأول ما تبدأ ببيتك، في البيت، الزوجة، الأولاد، الوالدان، القرابة، ثم بعد ذلك إن استطعت أن تنشر فافعل، وفقني الله وإياكم لكل خير. فيقول: بلغوا عنا فقد بلغناكم، يرى أن حقا عليه أن يحدث بكل ما سمع، يعني من العلم، ليس بكل ما سمع من الأخبار، فذلك فيها نهي كما في صحيح مسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، بما يسمع ينقل لا يتثبت ولا يتروى في الأخبار. وقد كتب، يقول جعفر ابن برقان: كتب إلينا عمر بن عبد العزيز رحمه الله: أما بعد، فمر أهل الفقه والعلم من عندك فلينشروا ما علمهم الله في مجالسهم ومساجدهم. والسلام رسالة متضمنة الوصية بنشر العلم بما أعطاك الله عز وجل وبما عرفته. يقول ابن شهاب رحمه الله: ما صبر أحد على العلم صبري، ولا نشره أحد نشري. وهذا من باب التحدث بنعمة الله حتى ينشط السامع، ينبغي لنا أن نتنبه. فإياك، إياك أن تكون من أهل التقاعس، من أهل التثاقل في نشر العلم. وقد يسر الله لنا، علم الله أن فينا ضعفا فيسر، نحمد الله. تتحدث في بيتك، يسمعك من في أقاصي الدنيا، نعمة من الله وفضل. ثم تسجل، ثم تحفظ، ثم تنشر، ثم الحمد لله يتداولها الناس حتى بعد رحيلك من هذه الدنيا، فهذه من النعم. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله في قول الله عز وجل: وجعلني مباركا أينما كنت، قال معلما للخير. هذا معلم الخير، ناشر الخير، سواء تنشره بصفاتك، بأقوالك، بأفعالك، بأخلاقك، بسمتك، بحديثك، بكذا، بما تكون عليه، كما كان رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول سفيان الثوري رحمه الله: والله لو لم يأتوني، يعني لطلب الحديث، يعني يأتون لأنه من المحدثين، والله لو لم يأتوني لأتيتهم في بيوتهم، أذهب إليهم لأعلمهم لما يعرف من أجر ناشر العلم. ثم وصيته لابن وهب أيضا، وصاه بتقوى الله، وهذه الوصية تتكرر في وصاياه كما مر معنا مرة. ثم قال له: انظر عمن تنقل. هذه وصية لابن وهب، عبد الله بن وهب، مر معنا أيضا له وصايا من الإمام مالك: انظر عمن تنقل، يعني العلم الذي تنقله للناس عمن تأخذه وتنقله. ولذا ورد عن ابن سيرين رحمه الله وعن الإمام مالك وغيرهما: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. يعني إياك أن تأتي إلى مبتدع وتقول آخذ عنه العلم، لأنه سيغلف لك هذه البدعة بسنن. لا يمكن أن يدعو المبتدع إلى بدعة محضة صافية هكذا، لا عرفها الجهال حتى، لكن لا بد أن يغلفها بالسنن من كل جانب، يحيط بها بالسنن، ثم يدس هذا السم في هذا العسل حتى يمرر إليك بدعته، نسأل الله السلامة والعافية. فينبغي لنا أن نأخذ العلم عن أهله المعروفين به. كان قال الحسن بن صالح رحمه الله: كنا إذا أردنا أن نكتب عن الرجل، انظر بعض السلف ماذا يقول، قال: سألنا عنه، يسألون عن الذي سيأخذون عنه العلم، حتى يقال لنا: أتريدون أن تزوجوا؟ يعني الأسئلة كلها، يعني هل تقدم خطبة في أحدى بناتكن أو أبناتكم أو كذا، من كثرة ما يسألون. ويقول إبراهيم قال: كانوا إذا أتوا الرجل ليأخذوا عنه نظروا إلى صلاته وإلى سمته وإلى هيئته ثم يأخذون عنه، يعني يتروون يتأنون، ثم بعد ذلك يأخذون عنه العلم. يقول عبد الله بن الإمام أحمد علينا وعليهما رحمة الله تبارك وتعالى، يقول لأبيه: لما لم تكتب عن الوليد بن صالح؟ قال: رأيته يصلي في مسجد الجامع يسيء الصلاة فتركته. يعني انظر، رآه يسيء الصلاة فتركه، فلم يكتب عنه الإمام أحمد رحمه الله تبارك. وفي هذه دروس لنا، أنه يتنبه الواحد عمن يأخذ العلم، ولا ينظر فقط إلى شقشقات المقال وإلى زخرفة القول وإلى البلاغة وإلى الفصاحة فقط، لا بد أن ينظر إلى هذا ولكن دون ظلم. حذاري حذاري، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. قال أبو العالية رحمه الله: كنت أرحل إلى الرجل مسيرة أيام لأسمع منه، فأول ما أفتقد منه صلاته، فإن أجده يقيمها أقمت عنده، يعني فأخذت عنه وسمعت منه، وإن أجده يضيعها رجعت. نسأل الله يعفو عنا وأن يغفر لنا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عباده. قال: وقلت هو لغير الصلاة أضيع، من ضيعها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو لما سواها أضيع. ثم هذا العلم الذي تنقله أو تأخذه عن أحدهم، انظر عن من تأخذ. جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم. والأكابر هم أهل السنة وإن كانوا حديثي السن، صاحب السنة وإن كان صغيرا في السن، عالما من العلماء فهو من الأكابر، وعن علمائهم وأمنائهم. فإذا أخذوه أي العلم من صغارهم وشرارهم هلكوا. ومعنى صغارهم أهل البدع، حتى وإن كانوا كبارا في الأسنان. فهؤلاء ليس المقياس العمر الحقيقي السنين، وإنما سنة وبدعة. فإذا أخذ عن أهل السنة فهنيئا له. يقول الإمام الآجري رحمه الله: احذروا رحمكم الله من مجالسة أهل الأهواء، تأتي وتجلس معهم فإنهم داء، وقد أمرنا الله عز وجل ألا نقعد معهم، وأمرنا ألا نسمع منهم ولا نناظرهم ولا نجادلهم. وإن كان في المناظرة والمجادلة تفصيل، إذا كان من أهل العلم ومن يستطيع أن يبين الحق فيفعل خيرا، ربما رجع من رجع من أهل البدع، كما ذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أهل حروراء عندما خرجوا الخوارج، ذهب إليهم وناظرهم وسألوه 3 أسئلة فأجابهم بما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفهم الصحيح، فرجع منهم يقال 2000 وقيل 6000 وقيل أكثر من ذلك. فالذي عنده حجة وعنده علم وعنده ما يمنع أن يجادل وأن يناظر، أما أن يذهب بلا علم فمثله كمثل الذي ينزل إلى ساحة المعركة بلا سلاح، يقتل أول ما يقتل، ثم إنه يهزم دين الله تبارك وتعالى. فلا ينبغي لأحد أن يذهب لمناظرة أو لمجادلة لأهل البدع إلا أن يكون من أهل العلم، ثم يكثر من الدعاء أن يثبت الله قلبه على الحق والسنة، لأن القلوب ضعيفة، وأيضا البدع والشبه خطافة تنزل إلى القلوب. ربما يعطي الله هذا المبتدع من يعني حسن الكلام والمنطق وكذا وكذا فتنطلي عليك البدعة. لذا نهى كثير من السلف عن يقول آكل عند اليهود ولا آكل عند مبتدع. انظر، ذاك من ملة أخرى، والمبتدع في دائرة الإسلام إن كانت بدعته لا تخرجه من الإسلام، لكن يخشى على. كان ابن سيرين مر به رجل قال له أسمعك آية، فوضع إصبعيه في أذنيه قال ولا نصف آية، ويقول أحدهم يقول لابنه ضع إصبعيك في أذنيك، يخافون وهو يريد أن يسمعه آية من كتاب الله تبارك. لذا يحذر الواحد منا أن يفتن بنفسه أو يعجب وأنا أستطيع، ما تنطلي علي شبهة ما كذا، هذا من غرور، من الغرور ومن غزو الشيطان، نسأل الله السلامة والعافية. إذن لا يؤخذ العلم عن كل أحد، إنما يؤخذ عن أهله. قال الإمام مالك رحمه الله: لا يؤخذ العلم عن أربعة، ونأخذ هؤلاء الأربعة: سفيه يعلن السفه وإن كان أروى الناس. سفيه يعني ليس بعاقل، طائش والعياذ بالله في السفه ويمشي مع السفهاء. وقال: وصاحب بدعة يدعو إلى هواه. لا يؤخذ عنه العلم، لأنك ستأخذ هذه البدع مع هذا العلم. قال: ومن يكذب في حديث الناس وإن كنت لا أتهمه في الحديث، يعني هو صالح الحديث لكنه في تعاملاته وفي حديثه مع الناس يكذب والعياذ بالله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قال: وصالح عابد فاضل، انظر هذه الصفات، صالح عابد فاضل، إذا كان لا يحفظ ما يحدث به، يعني ربما قليل ولكنه لا يفهم ولا يحفظ ما يحدث به، فهذا ربما اختلطت عليه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء بإسناد ذافذة وجاء بأحكام ذافذة وهكذا. ولذا قال الإمام عبد الله بن المبارك: الإسناد من الدين. يعني لما كثر المحدثون قال ابن عباس: بينوا لنا، أخرجوا لنا رجالكم حتى نعرف. كان يحدث رجل عند ابن عباس رضي الله عنه، فقال ابن عباس ما كان يعبأ به ولا ينتبه إليه، حبر الأمة وترجمان القرآن. فقال له: يا ابن عباس، ما لي أحدث أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراك يعني لا تعبأ لا تنتبه إلي ولا تهتم به؟ قال: بينوا لي رجاله، هات الإسناد، حدثنا من عن من. لذا أكرم الله عز وجل هذه الأمة بالإسناد. ولذا يقول ابن المبارك رحمه الله: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فإذا قيل: من حدثكم؟ نظرنا، ينظرون نظرة ثاقبة، فإن كان من أهل السنة قبلنا هنيئا. وهذه والله هذه هي الميزة والصفة الحميدة، إن كان من أهل السنة قبلنا يعني حديثه، وإن كان من أهل البدعة رددنا قوله ولا كرامة. فهذا ميزان بديع. جاء عن أيوب السختياني رحمه الله قال: إن من سعادة الحدث والأعجمي، الحدث الصغير في السن مبتدئ في طلب العلم، والأعجمي الذي ورد على العرب يريد أن يتعلم دينه منهم، أن يوفقهم الله لعالم من أهل السنة. إذا وقفوا هذان الصنفان على عالم من علماء السنة فهذه من السعادة لهم ومن التوفيق. وقال أيضا في مرة: إن من سعادة الحدث أن يوفق لشيخ من أهل السنة يلازمه. ثم وصيته بعد ذلك، للوصية الثالثة، تلاوة القرآن. قال له: اتق الله عز وجل وأكثر من تلاوة القرآن. فهذا تلاوة القرآن من أفضل الأعمال والقربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه تبارك وتعالى. يقول سفيان بن عيينة: من أحب القرآن فقد أحب الله، لأنه كلام الله عز وجل. من أحب القرآن فقد أحب الله عز وجل، ومحبة حقيقية تظهر عليه. ولذا الخيرية في قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يقول الطيبي رحمه الله: أي خير الناس باعتبار التعلم والتعليم من تعلم القرآن وعلمه. فنحرص على تلاوة القرآن، فهي تجارة رابحة مع ربنا تبارك وتعالى. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. يقول قتادة: كان مطرف بن عبد الله بن الشخير يقول: هذه آية القراء، يعني هذه تجارة مع الله. وانظر، كل حرف بحسنة، والحمس الحسنة بعشر أمثالها، يعني كم لك من الحسنات عند الله تبارك وتعالى. فتالي القرآن سواء كان حافظا له أو في طريقه للحفظ أو مجتهدا ليحفظ هنيئا له. الحافظ الماهر مع السفرة الكرام البرارة، والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق يتتعتع فيه فله أجران، فضل من الله عظيم. وهذه تحفيز تحفيز حتى لا يقول أحدهم أنا لا أحسن أنا لا أستطيع. اقرأ اقرأ حتى وإن بدأ يعني منك القرآن غير متقن، فسيأتي يوم بأمر الله تبارك وتعالى وتكون مع السفرة الكرام البررة. في تفسير الطبري في قول الله تبارك وتعالى يتلونه حق تلاوته، يقول ابن عباس رضي الله عنهما أي يتبعونه حق اتباعه، يعني ليس المقصود من التلاوة فقط مجرد التلاوة، وإنما العمل به تطبيقه. انظر ما فيه من الصفات الحميدة فتفعلها، من الصفات الذميمة فتجتنبها، كما يحل الحلال ويحرم الحرام، لا يحرفه ولا يؤوله على غير تأويله. لذا لما سئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه ومن أبو بكر، ثاني اثنين إذ هما في الغار صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول عمر لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الأمة لرجح إيمان. يسأل عن قول الله تبارك وتعالى فاكهة وأبا، قيل له ملاب، فقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. ونحن الواحد قبل أن تكمل سؤاله وقد أجابك، يتروى الواحد ما يمنع، وخاصة في هذه الأزمان بفضل من الله تبارك وتعالى تستطيع بحث المسألة. فقط ذهب إلى مواطن العلماء الربانيين وإلى التفاسير المعتبرة، تأتي تفاسير ابن كثير وابن جرير والقرطبي والبغوي، والحمد لله نعمة من الله، فلما الاستعجال؟ في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وإن كان قد ضعفه بعض أهل العلم لكن حسنه الإمام الألباني علينا وعلينا، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التأني من الله والعجلة من الشيطان، فإياك والعجلة. ما الذي سيأخذ منك دقائق معدودة فقط وتبحث المسألة وتعطيه الجواب، أو تذهب إلى كتاب تفسير إذا كان عندك موجود في مكتبك وتذهب فيه. انظروا ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في فضائل القرآن لك ولوالديك، فضل من الله عظيم. قال عليه الصلاة والسلام يجيء القرآن يوم القيامة فيقول يا ربي حله، فيلبس تاج الكرامة، يلبسه الله تاج الكرامة، ثم يقول يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة، أيضا زيادة على التاج حلة، ثم يقول يا رب ارضى عنه فيرضى عنه، فيقال له اقرأ وارقى وتزداد بكل آية حسنة. وكم آيات في كتاب الله تبارك. وقال هذا الحديث حسنه الإمام الألباني، وفي الرواية الثانية من قرأ القرآن وتعلم وعمل به ألبس والداه يوم القيامة تاجا من نور ضوءه مثل ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتين لا تقوم لهما الدنيا، الدنيا كلها ما تساوي هاتين الحلتين، فيقولان بما كسينا هذا، فيقال بأخذ ولدكما القرآن. كل واحد منا يحرص إذا كان عنده من الأولاد من ذكور وإناث، ثم يحرص هو على الإحسان إلى والديه، فيجتهد ولا يقول كبرت ولا أستطيع أن أحفظ، يكثر من الدعاء ويبشر بخير سييسره الله، لأن الله عز وجل يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، ييسره الله لك. واحفظ ولو كل يوم آيتين ثلاث آيات، يأتي لك من العمر كذا وقد حفظت كتاب الله عز وجل وتدربت على ذلك. فذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما، الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمر، الذي استعاذ منه رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم فقال وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، يصبح هذا الشيخ الكبير كأنه طفل صغير يحتاج إلى رعاية ويحتاج إلى عناية. ثم قرأ قول الله تبارك ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا، قال الذين قرأوا القرآن. هذا تفسير ابن عباس رضي الله عنهما. وكم من أحاديث فيها فضل تلاوة كتاب الله تبارك. جاء عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أوصني، قال أوصيك بتقوى الله. انظر الإمام مالك يأخذ الوصايا من رسوله، أوصيك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله. قلت يا رسول الله زدني، قال عليك بتلاوة القرآن. انظر هذه الوصية مستمدة من هذا الحديث، حديث أبي ذر رضي الله عنه. وهكذا العلماء يستمدون وصاياهم من كتاب الله ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: عليك بتلاوة القرآن وذكر الله، فإنه نور لك في الأرض وذخر لك في السماء. وكذلك ما جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا جاءه فقال: أوصني. فقال: سألت عما سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله، فقال: أوصيك بتقوى الله فإنه رأس كل شيء، وعليك بالجهاد فإنه رهبانية الإسلام، وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن فإنه روحك في السماء وذكرك في الأرض. ثم ما قاله الحارث رحمه الله بن أسد، قال: لم يرني مالك أهلا للعلم، ما أوصاه بنشر العلم، فقال: وأمرني بتقوى الله وتلاوة القرآن. هذا من تواضعه رحمه الله تبارك وتعالى، يعني عندما ما يريد أن ينشر شيء. الإمام مالك ما أفتى حتى يعني أذن له 70 من أهل المدينة من مشايخها وعلمائها. فهو هنا من نظرة، قد تكون من نظرة الإمام مالك رحمه الله الثاقبة، أنه رآه يعني كما نقول يعني انصب يعني تفكيره وكل في قراءة القرآن، فوصاه بذلك ليكثر منه. ولذا يقول ابن عبد البر رحمه الله في ما كتبه أن عبد الله العمري العابد كتب إلى الإمام مالك يحضه على الانفراد والعمل، يعني تدرس الناس يعني اجعل لنفسك نصيبا فتعمل وكذا وكذا وكذا. فكتب إليه الإمام مالك رحمهما الله رحمة واسعة: إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم. تجد من أهل قيام الليل لكن يصبح مفطرا مع الناس إلا في الصيام الواجب وكذا، وآخر فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصوم، وآخر فتح له في الجهاد. فنشر العلم من أفضل أعمال البر، وقد رضيت بما فتح لي فيه. هذا الإمام مالك قال: وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه، يعني من كثرة العبادة وكذا وكذا، وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر. انتهى. فربما تكون وصية الإمام مالك رحمه الله بنظرة ثاقبة لهذا أن يهتم، وصية بتقوى الله ثم بماذا؟ بتلاوة القرآن. لذا كان يختم كل ليلة يقول، وإن كان هذا خلاف السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يفقه القرآن من قرأه دون 3، يعني أقل من 3 ليال. لكن قال ابن رجب رحمه الله: إن كان في الأماكن الفاضلة كمكة أو الأيام الفاضلة كالعشر ورمضان وكذا فهذا يجوز له، وهذا ما ورد عن السلف. فكان الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى يختم في اليوم ختمتين في رمضان، يعني 60 ختمة رحمه الله ورضيه عنه. أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.